في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم رحمهم الله.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محاضرة الثانية والستون من بدء قراءة شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمة الله عليه، وهي الثانية والأربعون من كتاب الإيمان. لازلنا مع الباب 84، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. قال الإمام مسلم بسنده: حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر: إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخص أهل الجنة منها حظا، وساق الحديث بنحوه، وقد قرأنا أصل هذا الحديث في نهاية المحاضرة الماضية. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: اعلم أنه قد تقدم في الفصول التي في أول الكتاب أن قولهم رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. فقوله رواية معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا هنا في الرواية الثانية. وأما قوله رواية إن شاء الله فلا يضره هذا الشك والاستثناء، لأنه جزم به في الروايات الباقية. طبعا الإمام النووي يعيد التنبيه على مثل هذه الأمور التي سبق ذكرها من باب، كما ذكر ذلك أكثر من مرة، يعني طول العهد به ربما ينسي الإنسان، وأن كثرة الكلام قد ينسي بعضه بعضا، فيضطر إلى أن يذكر به كل مثلا حوالي يعني 100-200 صفحة من الكتاب يذكر به المسألة. يقول: وأما قوله في رواية الأخيرة رفعه أحدهما، فمعناه أن أحدهما رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر وقفه على المغيرة فقال عن المغيرة قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم. والضمير في أحدهما يعود على مطرف وابن أبجر شيخي سفيان. فقال أحدهما عن الشعبي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد الذي أنهينا المحاضرة الماضية بقراءته، عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر عن الشعبي عن المغيرة قال سأل موسى. ثم إنه قد يحصل من هذا أن الحديث روي موقوفا ومرفوعا، وقد قدمنا في الفصول المتقدمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحديث إذا روي متصلا وروي مرسول مرسلا وروي مرفوعا وروي موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع. يعني إذا جاء الحديث من عدة طرق، طريق مرسل، طريق موصول، طريق متصل، طريق مرفوع، طريق موقوف، يقول فالحكم هنا للحديث يكون للمرفوع والمتصل. قال فالحكم للموصول والمرفوع لأنها زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلم، فلا يقدح اختلافهم ها هنا في رفع الحديث ووقفه، لا سيما وقد رواه الأكثرون مرفوعا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فأعلاهم منزله، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله تعالى: أما أردت ومعناه اخترت واصطفيت، وأما غرست كرامتهم بيدي فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير، فهنيئا لهم. طبعا هو هنا يقول: وأما غرست كرامتهم بيدي إلى آخره، فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم، فلا يتطرق إلى كرامتهم إيه؟ تغيير. يقول: وفي آخر الكلام حذف اختصر للعلم به تقديره، ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددتهم له. قوله: ومصداقه، أي دليله ويصدقه ما ورد في كتاب الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام سأل الله تعالى عن أخص أهل الجنة، ومعناه أدناهم كما تقدم في الرواية الأخرى. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قوله: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال مسلم: حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله: حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، أي الورود في جهنم، فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر، أي ذلك فوق الناس. لاحظ الايه سياق الحديث هنا، يقول انه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر، اي ذلك فوق الناس. طبعا انظر دي فيها كلام سيأتي ذكره في كلام الامام النووي، لكن يعني كأنه يقول هذا سأنظره بعد ذلك، كان المقام يحتاج الى تحقيق، او انه عزب عنه اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ف قال انظر، يعني كأنه كتب لنفسي انظر، يعني هذه المسألة تحتاج إلى أن تراجع. فالمحققون والنساخ كتبوا ذلك كأنه من أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يقول كأنه من أصل الإيه الحديث اللي هو كلام جابر، يعني انظر، أي ذلك فوق الناس. يطفي المايك الثاني. نعم، ده كلام جابر رضي الله عنه. لا، انظر دي اللي هو الراوي، يعني سمع من جابر رضي الله عنه، فلما وصل الى الراوي كان الكلام يحتاج الى التحقيق، او ان هو محتاج يتذكر الايه اللفظ بالضبط الذي رواه الراوي، فكتب كلمه ايه انظر. قال: فتدعى الامم باوثانها، وما كانت تعبد الاول فالاول، ثم ياتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل،
ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. قال مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. قال مسلم: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لعمر بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. يقول النووي رحمة الله عليه: قوله عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، قال: هكذا وقع في اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ، اللي هو على إيه؟ وكذا انظر، أي ذلك فوق الناس، قال: فتدعى الأمم بأوثانها. قال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين: هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسخ، وفيه تغيير كثير وتصحيف. قال: وصوابه نجيء، وصوابه نجيء يوم القيامة على كوم، أي نحن في العلو. هكذا رواه بعض أهل الحديث. وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك قال: يحشر الناس يوم القيامة على تل، وأمتي على تل. وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر: فيرقى هو، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، على كوم فوق الناس. وذكر من حديث كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. قال القاضي: فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي، وأنه كان إيه؟ أظلم هذا الحرف على الراوي، يعني لم يتذكر بالضبط الإيه؟ ما سمعه، فلما أظلم عليه كتب ما كان أنظر، يعني يحتاج إلى نظر ومراجعة. أو أمحي فعبر عنه بكذا وكذا، وفسره بقوله: أي فوق الناس، وكتب عليه ينظر تنبيها. فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه. هذا كلام القاضي، وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين، والله أعلم. قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه، وليس هذا من شرط مسلم، إذ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند، لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق. فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فينطلق بهم. وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخراج من يخرج من النار، وذكر إسناده وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بعض ما في هذا الحديث، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فيتجلى لهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه، فقد تقدم بيانهما في أول الكتاب، وكذلك تقدم قريبا معنى الضحك، وإحنا قلنا قبل كده أنه هو أول معنى الإيه؟ الضحك. وأما التجلي فهو الظهور وإزالة المانع من الرؤية، ما تسندش. وأما التجلي فهو الظهور وإزالة المانع من الرؤية، ومعنى يتجلى يضحك أي يظهر وهو راض عنهم، وقلنا أن هذا أيضا من التأويل. ثم يطفأ نور المنافقين أو يطفأ نور المنافقين، روي بفتح الياء وضمها وهما صحيحان. قوله: حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها. يقول: هكذا هو في جميع الأصول ببلادنا نبات الشيء، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين وعن بعض رواية مسلم نبات الدمن، يعني بكسر الدال وإسكان الميم، وهذه الرواية هي الموجودة في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، وكلاهما صحيح لكن الأول هو المشهور الظاهر، وهو بمعنى الروايات السابقة نبات الحبة في حميل السيل، أي أن السيل لما ينزل بيبقى إيه؟ مكان ما ينحدر في نبات إيه؟ يعني ينبت يكبر ويترعرع. وأما نبات الدبن فمعناها أيضا كذلك، فإن الدبن البعر والتقدير نبات ذي الدبن في السيل، أي كما ينبت الشيء الحاصل في البعر والغثاء الموجود في أطراف النهر، والمراد التشبيه به في السرعة والنضارة. وقد أشار صاحب المطالع إلى تصحيح هذه الرواية، ولكن لم ينقح الكلام في تحقيقها، بل قال عندي إنها رواية صحيحة، ومعناه سرعة نبات الدبن مع ضعف ما ينبت فيه وحسن مظهره، والله أعلم. ويذهب حراقه، يقول الضمير في حراقه يعود على المخرج من النار، وعليه يعود الضمير في قوله ثم يسأل، ومعنى حراقه أثر النار، يعني أثر النار بقى من كونه تفحم واسود وكذا، هذا كله إيه يذهب عنه، ثم يسأل ربه بعد ذلك. قال مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. يقول الإمام النووي حدثنا يزيد الفقير، هو يزيد بن صهيب بن الكوفي ثم المكي أبو عثمان، قيل له الفقير ليس لفقره، لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحني له، يبقى سمي يزيد الفقير لإصاباته في فقار ظهره، فما كان يستطيع أن يسير مستقيما، وليس سمي بذلك لفقره. طبعا دارات الوجوه، وهل النار تأكل يعني تأكل كل الجسد إلا الوجه ولا إلا مكان السجود أو أماكن السجود فقط، ذكرنا هذا فيما مضى. وإما أن يحمل الحديث على أن النار تأكل كل بني آدم إلا وجهه فقط موضع السجود، أو أن احنا نحمل أن هذا طائفة وطائفة أخرى تأكل النار منهم ما عدا أعضاء السجود اللي هما اليدان والرجلان أو القدمان يعني والركبتان والوجه مع الجبهة أو الجبهة مع الأنف. قال مسلم وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. طبعا هو شغفه رأي من رأي الخوارج أن الذي يدخل النار لا يخرج منها، وأن فعل كبيرة يخلد في النار، إزاي أنت بتقول بقى إيه إن هو الجهنمين دول هيخرجوا من النار ويبقوا هم إيه ينبتون كما تنبت الحبات في حميل السيل؟ ده يخالف ما يراه من رأي الإيه الخوارج. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال له أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج منين؟ من النار. قال ثم نعت وضع الصراط، أي وصف وضع الصراط على متن جهنم، ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك، قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. يبقى ما خرجوا على الناس وعادوا عن أمرهم وما كانوا يرونه غير رجل إيه واحد. يقول النووي كنت قد شغفني، وفي بعض الروايات بالعين شعفني، ومعناه لصق بشغاف قلبي وهو غلافه. وأما رأي الخوارج فوما قدمناه مرات أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من دخله. فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، معناه خرجنا من بلادنا ونحن جماعة كثيرة لنحج ثم نخرج على الناس مظهرين مذهب الخوارج وندعو إليه ونحث عليه. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار، زعم هنا بمعنى قال، فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، جمع سمسم، وهو هذا السمسم المعروف الذي يستخرج منه الشيرج اللي هو زيت السمسم. قال الإمام أبو السعدات المبارك ابن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير رحمه الله: معناه والله أعلم أن السماسم جمع سمسم، وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقا سودا كأنها محترقة، فشبه بها هؤلاء. قال: وطالما طلبت هذه اللفظة وسألت عنها فلم أجد فيها شافية. قال: وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة، وربما كان عيدان الساسم وهو خشب أسود كالأبنوس. هذا كلام أبي السعدات. والساسم الذي ذكره وهو بحذف الميم وفتح السين الثانية، كذا قاله الجوهري وغيره. وأما القاضي عياض فقال: لا يعرف معنى السماسم هنا. قال: ولعل صوابه عيدان الساسم وهو أشبه، وهو عود أسود، وقيل هو الأبنوس. وأما صاحب المطالع فقال: قال بعضهم السماسم كل نبت ضعيف كالسمسم والكزبرة. وقال آخرون: لعله السأسم مهموز وهو الأبنوس، شباه به في سواده. فهذا مختصر ما قالوه فيه، والمختار أنه السمسم كما قدمناه على ما بينه أبو السعدات، والله أعلم. وأعلم أنه وقع في كثير من الأصول والكتب كأنها، مش كأنه، عيدان السماسم بألف بعد الهاء، والصحيح كأنهم. وللأول أيضا وجه، وهو أن يكون الضمير فيه كأنها عائد على الصور، يعني صورهم كأنها عيدان السماسم، كأن صورهم عيدان السماسم، والله أعلم. فيخرجون كأنهم القراطيس. القراطيس جمع قرطاس أو قرطاس، إما بضم القاف أو بكسرها، لغتان، وهو الصحيفة التي يكتب فيها شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليه من السواد، والله أعلم. فقلنا: ويحكم، أترون الشيخ؟ يقصد الشيخ بالشيخ جابر بن عبد الله، هو استفهام إنكار وجحد، أي لا يظن به الكذب بلا شك. فرجعنا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي الخوارج، بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجلا منا، فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه، أو كما قال أبو نعيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب ابن خالد الأزدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله، فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. وهذا أنجاه حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. قال مسلم: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لأبي كامل. قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. وقال أبو عبيد: فيلهمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيدك، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال: فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصابها فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائت موسى عليه السلام الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع يا محمد، قل تسمع سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا ربي، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته: قال قتادة: أي وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك، بمثل حديث أبي عوانة. وقال في الحديث: ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول: يا ربي، ما بقي إلا من حبسه القرآن. الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا البيان لهذا الحديث ذكر تأصيلا جيدا في قضية هل الأنبياء معصومون من الصغائر أم لا، فذكر المسألة بتفاصيلها ملخصا لها وموجزا رحمه الله. فيقول: اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء. طبعا ذكر ذلك تحت: فيقولون لسنا هناكم ويذكرون خطاياهم، ما ورد في الحديث. اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد لخص القاضي رحمه الله مقاصد المسألة فقال: لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز، بل هم معصومون منه، ضع علامة مائلة. يبقى الكفر بعد النبوة بإجماع العلماء غير جائز. واختلفوا فيه قبل النبوة، هل ممكن أن يكونوا كفار قبل النبوة؟ والصحيح أنه لا يجوز. إذن مسألة خلافية رجح فيها عصمته من الكفر قبل النبوة، ضع علامة مائلة. وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة، ضع علامة مائلة. إذن الكبيرة هم معصومون منها، يقول لا خلاف. وإن كان شيخ الإسلام تيمية أشار إلى وجود الخلاف في المسألة، لكن خلاف ضعيف جدا وخلاف غير معتبر، إن هم يحدث منهم الإيه؟ الكبائر بعد النبوة، ضع علامة مائلة. واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع، يعني هل عرفتم أنهم معصومون من الكبائر عن طريق الشرع أم أن هذا محله العقل؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق: ومن معه ذلك ممتنع من مقتضى دليل المعجزة. وقال القاضي أبو بكر: ومن وافقه ذلك من طريق الإجماع. وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل، ضع علامة مائلة. وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال. يبقى إذا كان الأمر في الإبلاغ مبني على العقل أو على القول فهم معصومون من الخطأ في ذلك، لأنهم مأمورون بالتبليغ كما هو، ضع علامة مائلة. وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل، يصلي مثلا ليبين للناس كيفية الصلاة الصحيحة، هو مأمور بتبليغ الناس هذا الأمر بالفعل كما أنه مأمور بالتبليغ بالقول، فهل معصومون من الخطأ في الفعل؟ قال: فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسا، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه، وتأولوا، يعني من قال بهذا القول وجد أحاديث السهو في الصلاة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره في موضعه. وهذا مذهب الأستاذ أبي المظفر الإصفرييني من أئمتنا الخراسانيين المتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة. وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، ربما يحدث لهم السهو فين؟ في الإبلاغ عن طريق الفعل. وهذا هو الحق، ثم لابد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه. يبقى وإن أخطأ لابد أن يحدث في التنبيه وبيان الإيه؟ الصواب، إما في الحين على قول الجمهور، لأن التأخير بيان عن وقت الحاجات لا يجوز في حق الأنبياء، على قول جمهور المتكلمين، وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم. الأقرب أنهم في الحين لابد أن يبينوا، ضع علامة مائلة، كل علامة مائلة مسألة مستقلة. وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته، ضع علامة مائلة. إذن أنهم هم معصومون من الصغائر المزرية كالقبلة، كسرقة مثلا رغيف، هذه صغائر مزرية يعني تزري بصاحبها، ليست هي صغيرة لكن صغيرة مزرية، لا 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 تقع من نبي من الأنبياء أن يقبل امرأة مثلا في الحرام يعني وكذا، أو أن يسرق مثلا حبة مثلا قمح ولا جنيه ولا مثلا درهم ولا دينار، كل هذا هم معصومون ايه منهم. طبعا الدينار ده كده عالي جدا، اقصد ايه، لان الدينار ده كده كبيره، ده سرقه، اقصد يعني ما لم يصل الى حد الايه الكبيره، ضع علامه مائله. واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر، هل تقع منهم الصغائر غير المزريه ككذبه مثلا، كمثلا ضربه بغير وجه حق، هل ممكن أن يقع منهم ذلك؟ واضح؟ قال: منهم، واختلفوا في وقوع غيره من الصغائر منهم، فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، يبقى ده قول مين؟ الجمهور والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم، وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار. الظاهر ما ورد في القرآن: فعصى ربه إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إليه، التوبة تكون من فعل معصية، فعصى آدم ربه إيه؟ فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ظاهر الآيات والأحاديث إن فيه معصية حدثت فاستغفار وتوبة. قال: وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار. وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمته من الصغائر كعصمته من الكبائر، وأن منصب النبوة يجل عن مواقعها وعن مخالفة الله تعالى عمدا، وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها، وأنما وتأولوها، يقول لك لا دي مش معصية، دي إيه؟ لا دي سيئات يعني المقربين، حسنات الايه الابرار، ده كان خلاف الاول، ما كانش ينبغي ان هو يحدث منهم ايه ذلك، بس دي مش معصيه، ده هي بس يعني اسمها معصيه لانها وقعت من مثلا من نبي المفروض ما كانش يفعل ذلك، يعني خلاف الاول وليست بالمعصيه التي معناها يعني مخالفه ما امر الله عز وجل به او ارتكاب ما حرمه الله عز وجل. قال: وتأولوها، وأن ما ذكر عنه من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أو من إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها، وأشياء منهم قبل النبوة، وهذا المذهب والحق لما قدمناه، ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم، وكثير من أقوالهم ولا خلاف في الاقتداء بذلك. طبعا الجزئية الأخيرة ديت إن هو لو صح منهم ذلك ما صح الاقتداء، هذا لا يكون. ليه؟ كلام ده يقال لو أنه لا ينبأ على الخطأ، يعني كلام ده يقال إن هو ساعتها لا يقتدى، لا ندري بقى هل الفعل اللي فعلوه ده طب ده معصية ولا مش معصية، فعشان كده مش هيبقى محل للاقتداء. طب الكلام ده يقال لو إنه لا يوجد بيان أو توضيح لما يصدر منهم. ضع علامة مائلة: وإنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها. قال القاضي: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا الشفاء، وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يوجد في غيره، وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية، ولا يهولك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة، إذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالصغائر. يعني اللي هو يقول لك معصوم من الصغائر ده عشان لو احنا قلنا تقع منه الصغيرة، وهناك من قال بأن يكفر بفعل الايه الصغيرة، طب ده يقال في حق النبي، فعشان كده اضطروا ان هم ايه يؤولوا ما ورد في الظاهر انه معصية، فهو يرجح القول بانهم معصومون من الصغائر، فيقول لك لا وما تقلقش من القول ده ان بعض الخوارج قالوا بيه، لان هم قالوا بيه لغاية في نفسهم تختلف عن المنحى الذي رجحنا لاجل هذا القول. هم كان عندهم ان فعل الصغيرة كفر، فبالتالي ايه قالوا معصومون عشان ما يوعوش في محظور، لكن احنا بنقول كده عشان ما تأملناه في الكتاب والسنة ان هذه ليست معصية. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انه لا يغان على قلبي، طب هو الغين على القلب ده يعني انسان معنى الغين ايه؟ يعني يفطر عن ذكر الله عز وجل، انه ممكن يقعد كده 10 دقائق ولا ربع ساعة ما يقولش الحمد لله، طب وهي دي معصية؟ واني لا استغفر الله، طب هذا في مقام النبوة بس ما اسموش ايه معصية، لكن هو يرى ان ده يعني ممكن اقعد كده ساعة ما اذكرش ربنا عز وجل ما ينفعش، فيستغفر الله عز وجل من كونه يمكث فترات لا يذكر الله عز وجل فيه. قال: ونحن نتبرأ الى الله تعالى من هذا المذهب، وانظر هذه الخطايا التي ذكرت للانبياء من اكل ادم عليه السلام عليه الصلاة والسلام من الشجرة ناسيا، ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار، وقتل موسى عليه السلام لكافر لم يؤمر بقتله، ومدافعة إبراهيم عليه السلام الكفار بقوله عرض به هو فيه من وجه صادق، وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم تكن عن أمر الله تعالى، وعتب على بعضهم فيها لقدر منزلتهم من معرفة الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، والله أعلم. إن شاء الله تعالى نذكر المرة القادمة إن شاء الله في بدء المحاضرة الأقرأ في المسألة والتفصيل.